الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: ومن المعلوم أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ إلا من مقدمتين. كان كلامنا حول التوجيه الثالث مما وجه به الشيخ الأعظم من دعي من الإجماعات التي ظاهرها اتفاق الكل، وكان حاصل عليكم السلام، وكان حاصل هذا التوجيه أن المراد من الإجماع الإجماع المستند إلى قاعدة من القواعد أو أصل من الأصول عليكم السلام، بمعنى أنهم رأوا أن الفقهاء أن الأعلام في مسألة أصولية متفقوا النظر، ورأوا أن هذه القاعدة أو الكبرى الكلية لهي منطبقة على مورد وفرع من الفروع، فطبقوا تلك القاعدة على ذلك الفرع، وادعوا الإجماع في خصوص ذلك الفرع، فيكون إجماعهم مستندا إلى العمل بقاعدة مسلمة متفق عليها. ثم استعرض الشيخ الأعظم مجموعة من الأمثلة والشواهد على هذا التوجيه، ثم قال قدس سره أن هذه الإجماعات بأسرها مبتنية على مقدمتين، وهاتان المقدمتان أثبتهما مدعي الإجماع باجتهاده وحدسه، أثبتهما المدعي باجتهاده وحدسه. المقدمة الأولى أثبت بحدسه واجتهاده أن تلك القاعدة المسلمة عليكم السلام كأصالة البراءة مثلا مقتض ودليل على الحكم الكذائي، كحلية شرب التتن مثلا لولا المانع في البين. فإذا المقدمة الأولى عبارة عن أن المقتضي موجود، تلك القاعدة المسلمة المتفق عليها أثبت باجتهاده ماذا؟ أنها مقتضي، أنها دليل على ثبوت ذلك الحكم اللي هي حلية شرب التتن. عليكم السلام. فالمقدمة الأولى عبارة عن وجود المقتضي، المقدمة الأخرى أثبت بحدسه واجتهاده أنه لا مانع في البين، فإنه بعد التفحص عن دليل الحرمة، أي عن دليل يدل على حرمة شرب التتن في مثالنا، ويأس عن العثور عليه، عليكم السلام، ويأس عن العثور على دليل الحرمة في مظانه، فيثبت لديه أن لا مانع في البين، أي لا دليل يدل على حرمة شرب التتن. فإذا المقدمة الثانية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن المانع مفقود، فتحصل أن المقتضي موجود والمانع مفقود، فيؤثر المقتضي أثره، وما هو أثره؟ ثبوت حلية شرب التتن في مثالنا. فلما ثبت هذا الحكم بتوسط هاتين المقدمتين ادعى الإجماع، ادعى الإجماع على حلية شرب التتن. هذا تطبيق على المثال الأول، وإلا هذه الإجماعات كلها مبنية على هاتين المقدمتين، يعني تلك الأمثلة اللي تعرضنا لها في الدرس السابق يمكن كل مثال يطبق على هاتين المقدمتين. فالمقتضي موجود، المانع مفقود، يؤثر المقتضي أثره، فلما يثبت عند الحكم يدعي ماذا؟ مدعي الإجماع يدعي الإجماع على ذلك الحكم. ثم بعد ذلك أشار الشيخ قدس سره إلى عدم حجية هذا الإجماع، إلى عدم حجية هذا الإجماع. فالنتيجة التي خرج بها الشيخ الأعظم أنه ليس هناك مستند صحيح لناقل الإجماع، لأي شيء ماكو مستند صحيح، لا مستند صحيح، ليس هناك مستند صحيح لناقل الإجماع لعلمه بقول المعصوم عليه السلام حتى تضفى الحجية المن، حتى تضفى الحجية لإجماعه المنقول. إلى هنا تخلص أو خلص الشيخ الأعظم إلى هذه النتيجة، وأنه ماكو هناك مستند وطريق صحيح لناقل الإجماع حتى من خلاله يستحصل العلم بمن؟ بقول المعصوم عليه السلام الذي يكون هو مدار الحجية. ثم بعد ذلك تعرض قدس سره إلى مطلب بقوله ثم أن الظاهر، قال رحمه الله المقدار اللي بقى من الدرس السابق، قال ومن المعلوم، بعد أن بين التوجيه الثالث واستعرض أمثلة على هذا التوجيه، قال ومن المعلوم أن نسبة هذا الحكم، هذا اللي وضحنا الآن أن هذه الإجماعات كلها مبتنية على ماذا؟ كلها مبتنية على مقدمتين، هاتان المقدمتان أثبتهما مدعي الإجماع باجتهاده بحدسه. ومن المعلوم أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ، في بعض النسخ لا تنشأ، طب لم تنشأ هاي نسبة الحكم إلى العلماء في مثل ذلك، في مثل هذا الإجماع لم تنشأ إلا من مقدمتين، هاتان المقدمتان أثبتهما المدعي باجتهاده وحدسه. المقدمة الأولى اللي هي عبارة عن أن المقتضي موجود، والمقدمة الثانية عبارة عن فقدان المانع. إحداهما المقدمة الأولى كون ذلك الأمر المتفق عليه كأصالة البراءة مثلا، اللي طبقناها وين احنا؟ طبقناها من الخارج على المثال الأول أصالة البراءة. كون ذلك الأمر المتفق عليه كأصالة البراءة مثلا، كونه ماذا؟ مقتضيا، هذا أثبته باجتهاده بحدسه، كونه مقتضيا ودليلا للحكم اللي هو حلية شرب التتن في المثال لولا المانع. يعني إذا انتفى المانع فهذا الأمر المتفق عليه مقتض، دليل على ماذا؟ دليل على ذلك الحكم. فإذا المقدمة الأولى عبارة عن وجود مقتضي، المقدمة الثانية أثبت أيضا بحدسه وباجتهاده انتفاء المانع والمعارض. هذا شو وقت؟ بعد أن فحص وتتبع في مضان الأدلة ولم يعثر على دليل الحرمة، ما عثر على دليل ناهض يدل على حرمة شرب التتن، فعند ذلك ذاك الأمر المتفق عليه أصالة البراءة تعمل لو ما تعمل، تؤثر أثرها لو ما تؤثر أثرها، نعم تؤثر أثرها، وأثرها ماذا؟ حلية شرب التتن. بعد ما ثبت عند هذا الحكم ادعى الإجماع عليه، ادعى الإجماع عليه. شلون ثبت عنده؟ من خلال هاتين المقدمتين، وجود المقتضي وانتفاء المانع. هذا ما طبقنا على المثال الأول أصالة البراءة وأنها مقتضية ودليل للحكم، ثبوت الحلية أو حلية شرب التتن. ومن المعلوم ثم أخيرا أشار قدس سره إلى ماذا؟ أشار إلى عدم حجية هذا الإجماع، وأن هذا الإجماع أيضا ليس حجة. قال ومن المعلوم أن الاستناد إلى الخبر، مراد من الخبر الإجماع المنقول، باعتبار أن الناقل مخبر لنا الإجماع، فما خبره؟ خبره هذا الإجماع المنقول. قال أن الاستناد إلى الخبر، يعني إلى الإجماع المنقول المستند، وصف صفة للخبر، الخبر المستند المن إلى ذلك الاجتهاد والحدس، باعتبار أنه هذا عرفنا أنه مبني على اجتهاده وحدسه. قال غير جائز هذا الاستناد عند أحد من العاملين بخبر الواحد، فهذا الإجماع أيضا ليس حجة. فماذا خرج الآن الشيخ بأي نتيجة بعد ما ذكر هذه التوجيهات الثلاثة؟ النتيجة التي خرج بها الشيخ الأعظم أنه ليس هناك مستند صحيح لناقل الإجماع. لأي شيء ماكو مستند صحيح؟ لعلمه بقول المعصوم عليه السلام الذي عليه مدار الحجية، فالإجماع المنقول ليس حجة. ثم قال ثم أن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة. تعرض الشيخ رحمه الله بعد ذلك إلى مطلب، ولعله فيما يبدو لم يسبقه ولم يتعرض له لا أقل بهذا الترتيب وبهذا التبويب من سبقه. حاصل ما أفاده في هذا المقطع أنه تارة فقيه يدعي في مسألة واحدة إجماعين متعارضين، ففي أول كتابه مثلا يدعي الإجماع على أنه مباح، وفي وسط كتابه أو آخره يدعي بأن هذا حرام بالإجماع. هذا القسم الأول، ولون من ألوان الإجماع المنقول، فيذكر مجموعة من الأقسام والألوان للإجماع المنقول حتى يظهر من بعد ذلك من المجموع أنه كيف تكون هناك قيمة للإجماع المنقول. رقم اثنين أو القسم الثاني، وتارة أخرى فقيهان معاصران في مسألة واحدة كل منهما يدعي الإجماع، وكان ادعاء إجماع كل منهما معارضا للآخر أو معارضا بالآخر، كما هو المشاهد في مسألة حجية خبر الواحد بين الشيخ الطوسي والسيد المرتضى. فالشيخ الطوسي قدس سره ادعى الإجماع على حجية خبر الواحد، بينما السيد قدس سره ادعى الإجماع على عدم حجيته، وأن الطائفة أجمعت على عدم حجية خبر الواحد. هذا لون آخر. القسم الثالث رقم ثلاثة، وثالثة فقيهان بينهما قرب زمني، أي أنهما متقاربا العصر، يدعي كل منهما الإجماع، يدعي كل منهما الإجماع على عليكم السلام على خلاف الآخر. فأحدهما مثلا يدعي الإجماع على أنه مباح، والآخر يدعي الإجماع على أنه واجب. القسم الرابع ورابعة فقيه يفتي في مسألة ويدعي الإجماع عليها، أي على الفتوى التي استنبطها، ثم بعد برهة من الزمن يعدل عن تلك الفتوى التي ادعى الإجماع فيها أو ادعى الإجماع عليها، ويهمش الإجماع بالمرة. هناك ادعى الإجماع على تلك الفتوى وأن الطائفة أجمعت، ثم بعد برهة لما صار عند عدول عن الفتوى همش ذلك الإجماع. خمسة، القسم الخامس وخامسة فقيه يفتي في المسائل المستحدثة، مما لم تكن معنونة في كلمات السابقين. فمن هناك يعرف ماذا؟ أن السابقين ما عندهم رأي في هذه المسائل. والسابق نحن فارضين أيضا هم مية من الطائفة. مما لم تكن هذه المسائل معنونة في كتب السابقين يفتي في تلك المسائل ويدعي الإجماع عليها. أيضا هذا واضح على ماذا؟ أنه يدعي إجماع الطائفة على هذه الفتاوى اللي في المسائل المستحدثة، والحال ماذا؟ أن السابقين ما عندهم رأي في هذا الأمر، في هذا الموضوع. فكيف ينعقد اتفاق الكل؟ فكيف ينعقد اتفاق الكل اللي هو الإجماع المصطلح؟ ستة وسادسة، فقيه يدعي الإجماع في سلسلة من المسائل والحال قد انعقدت الشهرة على خلاف ما ادعى الإجماع عليه، والحال قد انعقدت الشهرة على خلاف ما ادعى الإجماع عليه. وين عقدت الشهرة؟ إما فيما قبله قبل المدعي، أو في زمانه أو بعد زمانه. هذا أيضا لون من ألوان دعوى الإجماع المنقول وغير ذلك من الأقسام والألوان للإجماع المنقول. فعقب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن جميع هذه الإجماعات هي راجعة إلى الوجه الأخير الثالث، التوجيه الثالث، أي أنها إجماعات مستندة إلى قاعدة من القواعد أو أصل من الأصول. وهذه الإجماعات لهي مبتنية على اجتهادات نفس مدعي الإجماع، فهي إجماعات مبتنية على الاجتهاد والحث، لهي مبتنية على اجتهادات مدعي الإجماع نفسه. ثم ذكر قدس سره مجموعة من النماذج والشواهد على هذا الكلام حتى لا يتوهم، حتى لا يتوهم بأن كلامكم هذا صرف ادعاء. نقرر النموذج الأول. النموذج الأول ذكر السيد المرتضى قدس سره أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، فكأن سائلا يسأل من أين فهم السيد المرتضى هذا الحكم حتى نسبه المن حتى نسبه إلى مذهب الشيعة المشعر والظاهر في الإجماع. قال أن من مذهبنا، يعني شنو؟ يعني هذا الحكم منسوب المن إلى فقهاء الشيعة الإمامية، أن المذهب أجمعوا على جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات. فيجي السائل من أين فهم السيد المرتضى هذا الحكم حتى نسبه وأضافه علما وأضافه إلى مذهب الشيعة الظاهر، قال من مذهبنا الظاهر في الإجماع، في حين أنه لم يرد نص في خصوص هذا المورد. علامة استفهام. جاء المحقق الحلي قدس سره في مقام توجيه كلام السيد ودفاعا عن السيد المرتضى، فبين أنه هناك أصل وقاعدة مسلمة أنه هناك أصل وقاعدة أصولية مسلمة متفق عليها. هذا اللي يقول عنه الشيخ الأعظم هاي الإجماعات وين ترجع للأخير، أي الوجه الثالث اللي ذكرنا أنها مستندة إلمن إلى قاعدة من القواعد أو أصل من الأصول أو رواية من الروايات المعتبرة التي شنو لا معارضة لها. خب، قال هناك أصل وقاعدة أصولية مسلمة متفق عليها، وهو أننا نعمل بأصالة الإباحة والجواز إلى أن يثبت دليل شرعي على خلاف ذلك الأصل العقلي، إلى أن يثبت دليل شرعي على خلافه. فإذا السيد المرتضى قدس سره استند إلى ذلك الأصل المتفق عليه فأفتى بالجواز وادعى الإجماع عليه، فأفتى بالجواز وادعى الإجماع عليه. فإذا الإجماع هنا مبني على الحدس أم لا مبني على الحدس؟ مبني على ومستند إلى قاعدة من القواعد، لو لم يكن مستندا إلى قاعدة من القواعد. وهكذا في سائر النماذج الذي أو التي سيذكرها الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: ثم أن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة، هذه الإجماعات المتعارضة مرة من شخص واحد، هذا اللي عنوان عليه رقم واحد، فقيه واحد في مسألة واحدة يدعي إجماعين متعارضين، في أول الكتاب يدعي الإجماع على أنه مباح، وفي وسطه أو آخره مثلا يدعي على أنه واجب مثلا. رقم اثنين، أو من معاصرين، فقيهان معاصران في مسألة واحدة كل منهما يدعي الإجماع، وكان ادعاء إجماع كل منهما مخالفا للآخر، كما هو الحال في باب حجية خبر الواحد بين السيد المرتضى وبين شيخ الطائفة، مع أنهما فقيهان في عصر واحد باعتبار أن السيد المرتضى أستاذ الشيخ الطوسي. ثلاثة، أو متقاربي العاصر، مو معاصران ولكن بينهما قرب زماني، نهايات القرن السادس بدايات القرن السابع مثلا، أحدهما في نهاية القرن السادس مثلا والآخر في بداية القرن السابع مثلا، أيضا كل منهما يدعي الإجماع على ما يخالف الآخر، هذا يدعي الإجماع على أنه مباح، ذاك يدعي الإجماع على أنه واجب مثلا. أربعة، ورجوع المدعي عن الفتوى، يا فتوى التي ادعى الإجماع فيها، مو قلنا فقيه يستنبط حكما يفتي في مسألة ويدعي الإجماع على تلك الفتوى، ثم بعد برهة من الزمن يعدل عن تلك الفتوى ويهمش الإجماع. خمسة، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة، يعني مسائل مستحدثة غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي على مدعي الإجماع، فهذا ماذا؟ يفتي في مسائل مستحدثة ويدعي الإجماع في تلك المسائل مع أنها مسائل مستحدثة، أي مع أن السابقين الفقهاء السابقين لم يكن لهم رأيا نفس هذا الرأي حتى ينعقد شنو؟ حتى ينعقد إجماع مصطلح في البين. ستة، وفي مسائل، يعني ودعوى الإجماع في مسائل قد اشتهر خلافها، يعني انعقدت الشهرة على خلافها. إذن شلون المسألة مجمعا عليها والشهرة منعقدة على خلاف هذا الحكم؟ زين، انعقاد الشهرة على الخلاف مرة في زمان المدعي، مرة بعد زمان المدعي، ومرة قبل زمان المدعي، يعني قبل ما هو يدعي الإجماع الشهرة منعقدة على خلاف ما يدعي الإجماع عليه. قال ودعوى الإجماع في مسائل قد اشتهر خلافها بعد زمان المدعي، بل في زمانه، بل فيما قبله، وقبله الشهرة منعقدة على الخلاف، يجي هذا يدعي الإجماع على منه؟ على خلاف من عقدت الشهرة عليه. كيف يكون هذا إجماعا اصطلاحيا؟ كيف يكون اتفاق الكل بحيث يستكشف منه رأي المعصوم عليه السلام والحال المشهور المعظم قالوا في من بخلاف هذا المعقد، بخلاف هذا المجمع عليه؟ قال الشيخ في مقام التعقيب: كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه الأخير، الوجه الثالث، أي هاي كلها إجماعات مستندة علما إلى قواعد مسلمة، مستندة إلى أصول مسلمة، مستندة إلى أدلة معتبرة، روايات معتبرة لا معارضة لها. ليس أن هذه الإجماعات إجماعات شنو؟ مصطلحة، مو اتفاق الكلي. قال ولا بأس، فلنذكر فالنماذج يقول ندعم هذا المطلب حتى لا يتوهم بأن كلامكم صرف ادعاء. قال ولا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه أو غيره، يعني أو صرح غيره في مقام توجيه كلامه، أي كلام المدعي فيها، أي في تلك الموارد بذلك، أي بأن دعوى الإجماع مستندة إلى الاجتهاد والحث. مرة هو المدعي نفسه يصرح بنيابة هذا مبني على اجتهادي وحدسي، ومرة وإنما أني تحدثت باتفاق الكل من خلال ماذا؟ من خلال اتفاقهم على هذا الأصل، من خلال اتفاقهم على العمل بالرواية من دون معارض لها. ومرة لا، هو المدعي ما يصرح بهذه النقطة، وإنما يجي فقيه آخر في مقام التوجيه يصرح بهذا، كما في هذا النموذج الأول السيد المرتضى نفسه ما صرح، ولكن المحقق الحلي شنو؟ اجى بين وجه. قال ولا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه بذلك، هاي بذلك الأخيرة نوزعها على نحو التنازع، صرح المدعي بنفسه بذلك، أي بأن دعوى الإجماع مستندة للاجتهاد والحث، أو صرح غير المدعي في مقام توجيه كلام المدعي في ذيك الموارد صرح غيره بمن بذلك. فبالمحصلة النهائية المطلب هو هذا اللي ذكره الشيخ الأعظم، إذا إما المدعي نفسه يصرح يبين مراده، أو لا يجي فقيه آخر يوجه ويبين مراده ذلك المدعي. النموذج الأول، الشاهد الأول من تلك الشواهد التي يستعرضها الشيخ، قال فمن ذلك ما وجه المحقق، المحقق الحلي، ما وجه المحقق به دعوى السيد المرتضى وكذلك دعوة الشيخ المفيد. هذا ممكن احنا نسويه نموذجين، ممكن انتم تجعلوه نموذج واحد او ممكن تجعلوه شاهدين. خب شنو وجه المحقق دعوة السيد المرتضى ودعوة الشيخ المفيد؟ بين خطين خلى مقولة منه، خلى دعوة السيد المرتضى ودعوة الشيخ المفيد. ماذا قال؟ قال أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات. هذا اللي خلى لكم إياه بين خطين، هذا إشارة لمن؟ إلى دعوة المرتضى، دعوة الشيخ المفيد. زين. قال من مذهبنا، زين تعبير من مذهبنا يشعر بمن؟ بالإجماع. ظاهره ماذا؟ إجماع المذهب، إجماع فقهاء الشيعة. زين. فيجي سائل يسأل، قال منه المحقق في مقام التوجيه، قال وأما قول السائل، يعني فكأنه أكو سائل سأل من أين استفاد السيد المرتضى هذا الحكم، من أين فهم هذا الحكم ونسبه وأضافه علما وأضافه إلى المذهب الظاهر في ماذا؟ في الإجماع. قال وأما، قال من المحقق، وأما قول السائل كيف أضاف المفيد والسيد، أضاف يعني نسبه، كيف نسب السيد المرتضى والمفيد ذلك، بل هو مقدم المفيد على السيد باعتبار مراعي الفترة الزمنية، باعتبار أن المفيد أسبق، كيف أضاف المفيد والسيد ذلك، يعني منه هذا الحكم جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات، كيف أضافه إلى مذهبنا الظاهر في الإجماع؟ قال مذهبنا الظاهر في الإجماع. قال ولا نص فيه، واو حالية، والحال أنه لا نص في هذا المورد. إذن شلون استفاد هذا الحكم وجعله شنو وادعى الإجماع عليه؟ شلون استفاده وشلون ادعى الإجماع عليه؟ علامة استفهام. فالجواب المحقق الحلي في مقام الدفاع عن السيد، في مقام الدفاع عن الشيخ المفيد يجيب، قال فالجواب أما علم الهدى، فصل بين علم الهدى وبين الشيخ المفيد. من هذا ربما أجعل شاهدين، يعني ربما يجعل شاهدان ونموذجان. على كل، أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف، يعني ذكر في كتابه الخلاف، في بعض الحواشي في بعض الشروح أكو اشتباه صاير، من جاء هنا شارح أما علم الهدى فإنه ذكر الشيخ الطوسي في الخلاف. صور أن الخلاف كتاب منه؟ كتاب الشيخ الطوسي، والحال لا، السيد المرتضى له كتاب اسمه مسائل الخلاف، اسمه مسائل الخلافي. قال أما علم الهدى هذه لم تصلنا، يعني هذه بعبارة إشارة إلى مسائل الخلاف، وإلا هو كتابه مسائل الخلاف، هذا الكتاب مع السيد المرتضى لم يصلنا، وإنما وصل علما إلى عهد المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، فلذلك هو راح ينقل لنا كلام السيد مين من ذلك الكتاب اللي هو واصل إلى ولم يصلنا. قال أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف، اختصار هذا في الخلاف يعني في مسائل الخلاف اسم الكتاب، أنه يعني أن السيد، هذا حكاية كلام السيد على لسان المحقق، يعني أن السيد إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا. ليش؟ قال لأن من أصلنا، يعني من قواعدنا، إذن أكو قاعدة هنا، والسيد المرتضى في دعواه الإجماع استند على هاي القاعدة، إذن مو إجماع صلاحي، بل إجماع منقول نعم، لكن إجماع منقول مين؟ من القسم الثالث، من الوجه الثالث، أن من أصلنا العمل، لأن من أصلنا العمل بالأصل أي العمل بأصالة الإباحة ما لم يثبت الناقل. زين بعد شو يقول؟ وقد راجعنا الشرع ما وجدنا مانعا هناك، ماكو في الدليل يمنع، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات. فإذا السيد المرتضى استند في دعواه الإجماع على الجواز لمن استنده؟ استند إلى هذه القاعدة المسلمة الأصولية المتفق عليها والتي يعمل بها ما لم يثبت، ما لم يثبت الناقل، ما لم يثبت دليل على خلافها. ثم قال منه الشيخ الحلي المحقق الحلي، ثم قال وأما المفيد، شيخ المفيد. زين الشيخ المفيد من أين استفاد هذا الحكم ونسبه إلى مذهبنا؟ قال وأما الشيخ المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف. الشيخ المفيد رحمه الله أيضا له كتاب اسمه مسائل الخلاف، هذه أيضا لم تصلنا، هذه أيضا لم تصلنا. لذلك بلي يعني مانع دليل شرعي بحيث يمنع من جواز الإزالة بغير الماء ما عندك دليل. لا بغير الماء من المائعات، يعني من سائل ما عاد، يعني مو تخلون تراب وامثال ذلك.
غير المطهر الدليل عنده موجود على ان غير
الماء
وغير التراب غير المطهر.
لا هو يعني ذاك الا اللهم ان يقال بانه قضيه الماء المضاف، قضية الماء المضاف مثلا لا يكون مطهرا. دليل هذا الآن إذا قام هيك دليل، هذا بحدود ماذا؟ بحدود ما يدعيه السيد المرتضى وما يدعيه الشيخ المفيد. الشيخ المفيد خو يجي يبين هذا، يعني مبنى ما الشيخ المفيد يختلف عن مبنى السيد المرتضى. أي الشيخ المفيد هذا راح يبينه الآن المحقق الحلي. أما سيد المرتضى بحدود ما يدعيه هو هذا، أنه عندنا أصل وهذا الأصل نحن نعمل به ما لم يثبت الناقل. ثم قال وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء.
سيد المرتضى كان يرى الخبر لو يكون عادل الناقل
إذا كان موثقا. لا هذا بلا شك شيخنا، سيد المرتضى لا يعمل بأخبار الآحاد، هاي واضح عندكم، ويدعي الإجماع الطائفة على عدم حجيته. فهو يقول أنا ما عندي فالدليل ناهض، أنا قلت في التقريب الخارج بعد أن راجعنا الشرع ما وجدنا دليلا ناهضا يمنع مين من إزالة النجاسة بغير الماء. إذا أكو خبر واحد فهو ما يعمل بأخبار الآحاد، واضح. وأما الشيخ المفيد ما مستنده في هذه في دعوة الإجماع؟ قال وأما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف أن ذلك مروي عن الأئمة، أن ذلك يعني منه جواز الإزالة بغير الماء من المائعات، هذا مروي عن الأئمة. فإذن نستفيد، فإذن إجماع الشيخ المفيد مستند إلى ماذا؟ مستند إلى رواية الأصحاب، تلك الرواية التي لا معارض لها. فالشيخ المفيد كأنه استند إلى هذه الرواية واستفاد حكم الجواز وادعى الإجماع على هذا الحكم، فظهر من ذلك أن نسبة السيد قدس سره الحكم المذكور عن الجواز إلى مذهبنا مين؟ من جهة الأصل أي من جهة القاعدة المسلمة. زين. وأما في كلام المفيد من جهة الرواية فهو من جهة الأصل في كلام السيد ومن جهة الرواية في كلام الشيخ المفيد. النموذج الثالث الشاهد الثالث قال ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف حيث أنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القاتل بان الفسق وقت بعد القتل. ذكر الشيخ الطوسي هناك في الخلاف أنه إذا شهد شاهدان على شخص بما يوجب القاتل والقاضي استنادا إلى هذه البينة حكم وأصدر حكم القتل على ذلك الشخص فقتل، ثم بعد القتل بان فسق الشاهدين، بان كذب البينة. فهنا فتبين بالتالي خطأ منه خطأ القاضي. ذكر الشيخ الطوسي هنا في هذه المسألة أن القصاص ساقط عن الشاهدين كما أنه ساقط عن القاضي، ولكن الدية ثابتة. دية المقتول من أين تدفع؟ دية المقتول في هكذا موارد من بيت المال. ذكر الشيخ الطوسي هذا المعنى هذا الأمر، ثم قال ودليلنا على ذلك إجماع الفرقة. ادعى الإجماع على هذا الحكم وعلل الإجماع، يعني بعد ما ادعى الإجماع رأسا علله، بين مبنى بين مستند في هذه الدعوة. هذا اللي قلنا قبل شوية أحيانا المدعي هو نفسه شنو يبين، المدعي نفسه هو يبين. هنا الشيخ الطوسي من ادعى إجماع الفرقة ورى رأسا علل الإجماع، قال إجماعي مستند إلى أي شيء؟ مستند إلى الرواية، رواية الأصحاب، إذن مو إجماع اصطلاحي. فهذا ألوان من الإجماعات المنقولة، فمو رأسا عندما في المكاسب في أي كتاب فقهي من نشوف رأسا دعوة الإجماع، رأسا نتشنك نتحسس نشوف هذا الدعوة الإجماع شنو إجماعكو، لا، وإنما بالعكس كنا نتأنى في هذا الإجماع، ربما يكون إجماع مدركي، ربما يكون هذا الإجماع من اللون الثالث، ربما يكون إجماع مين من الوجه الثاني، ربما يكون إجماع مين من الوجه الأول. وأفضل ما كتب من الأصوليين في مبحث الإجماع المنقول هو الشيخ الأعظم في الرسائل، طول وبين هذه الألوان وجميع النكات الموجودة في مبحث الإجماعي. قال الشاهد الثالث ومن ذلك ما عن الشيخ الطوسي في الخلاف حيث أنه ذكر أن الشيخ الطوسي ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القاتل. شو وقت بان الفسق؟ هذا بما يوجب متعلق بالشاهدين، يعني الشاهدين شهدا بما يوجب القتل، بعد القتل متعلق ببانه، يعني بان الفسق شو وقت؟ بعد أن قتل المشهود عليه. ماذا قال الشيخ الطوسي؟ بأنه يسقط القواد، يعني القصاص بكسر القاف وفتح الواو، يسقط القصاص عن الشاهدين والقاضي وتكون الدية من بيت المال. ذكر هذا الحكم وراش قال؟ قال منه الشيخ الطوسي، قال دليلنا إجماع الفرقة، يعني هذا الحكم مجمع عليه، وبعد الإجماع رأسا علل الإجماع. قال فإنهم، هو بنفسه الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يعلل، فإنهم رووا أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين. فإذن يقول دعوة الإجماع مستندة إلى من؟ مستندة إلى هذه الرواية، رواية الأصحاب، وهذه الرواية تبدو أنها معتبرا قد رووا، وهو من أحد أصحاب الكتب الأربعة، المجاميع واصلة إليه رحمة الله عليه. فلما يقول رووا يعني الأصحاب رووا هذه الرواية. فالملاحظ أن هذا الاستنباط بنفسه هو شنو؟ هو من الرواية. هذا واحد. اثنين، كما وعلل الشيخ الطوسي انعقاد الإجماع، هو بنفسه علل، قال فعلل منه الشيخ الطوسي انعقاد الإجماع بمن؟ علله بوجود الرواية عند الأصحاب بلا معارض لها. إذن أيضا هذا الإجماع مين؟ من الوجه الثالث. النموذج الرابع، وقال بعد ذلك أيضا الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.